إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة حول وساط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام الطوال المتقابلات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون. وقلنا قبل ذلك أن الذي نعرفه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمة ما في الكتاب والسنة على نهج ما قام به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خيرة مصطفاه اصطفاهم الله عز وجل على عباده أجمعين، اصطفى قلوبا لا مثيل لها بعد الأنبياء، فلا تجد أحدا بعد فئة الأنبياء أطيب ولا أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفهم لدينه وأقل تكلفا وأعمق فكرا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين قلنا أنهم يترجمون الكتاب والسنة، ومن بعدهم من القرون الخيرية. في حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقلنا إننا لا نستطيع أن نتعرف مذهب هؤلاء حتى نقرأ بعضا من سيرتهم، حتى نقرأ عنهم كيف كانوا يعملون ويتعبدون ويبتهلون ويتقربون، كيف كانوا على الطريق إلى الله عز وجل يسيرون، فنحذو حذوهم ونمشي مثلهم، فيوشك أن نصل وإن نأى ما كان بيننا وبينهم من مسافة. هو الأمر أيها الإخوة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والتاريخ يعاد. كل حادثة تمضي عليك اليوم أو تطرقك فإنما هي قد مضت من سالف، وتعامل معها هؤلاء الأكارم، فلا تجد حادثة إلا وتجد مثيلا لها، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. وكنت قد تخيرت بعض أصحاب رسول الله الذين لا يعرفون، والذين كنت قد أطلقت عليهم قبل اسم رجال في الظل، رجال في الظل عن المعرفة والرؤية، لا يعرف عنهم كثير من المسلمين الذي ينبغي أن يعرفوه. ننظر إلى تراجمهم المقتضبة لأن ذلك الذي يتسع له مقام الخطابة، فإن وقتها أضيق من أن يتطرق المرء إلى الحديث عن أكابر أصحاب رسول الله الذين عاشوا حياة طويلة فصارت لهم مواقف كثيرة ومع ذلك سيرة مسهبة. أردت أن أتحدث عن بعض الذين هم في الظل، تراجمهم أوراق معدودة ومع ذلك هي الصور على الطريق تترجم لك المعالم حتى لا يتوه المرء فيه فيسقط في بنياته الشبيهة به فتندق عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: وقد خط خطا مستقيما طويلا وعلى جنباته خطوطا قصارا صغارا، وأشار إلى المستقيم الخط المستقيم الطويل وقال: هذا صراط الله عز وجل. ثم أشار إلى هذه الطرق اليسيرة الخطوط اليسيرة على جنباته وقال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبل تشبه السبيل الجادة، تشبه السبيل الكبير، فيشتبه ذلك على كثير من السالكين فيمشون فيها وإذا هو تبع للشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. مذهب هؤلاء: ورجل اليوم ناقص في خلقه كامل في عقله، رجل اليوم سيد في جاهليته وسيد أيضا بعد إسلامه وسيد أيضا عند مماته ومآله، وهو شأن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه تكون لبعضهم قصة مخالفة عن غيره، يختلفون في هذه الأحداث والأحاديث لكنهم مع ذلك يشتركون كأولاد علات في قلوبهم وما صبوا إليه. كيف لا، وهي عقيدة واحدة وسبيل واحد ومدرسة واحدة وهو الله عز وجل، لا يعبدون سواه. رجل اليوم أعرج دخل الجنة أعرجا، ثم كمله الله عز وجل. إنه عمرو بن الجموح السلمي رضي الله عنه، وقصته عجيبة كما قلت. ورقات يسيرات أيها الإخوة، لكنها تضع لنا في التوحيد معالم، وفي التربية معالم، وفي أصول العقيدة معالم، لا سيما في الولاء والبراء. فتأمل جيدا في تلك اللحظات وأرعني سمعك يا يرعاك الله عز وجل، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإخلاص، وأن يسير لنا الإخلاص، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يجعل الحديث على طراتها أبيض نقي، إنه القادر على الجليل والجلال. عمرو بن الجموح سيد من سادة المدينة، سيد كبير مطاع، وهو مع ذلك جواد اليمين، وكما قيل الكرم يستر كل العيوب. فكان الرجل يطعم بكرة وعشية ولا يقبض يده عن أحد قط، إذا ما كان في يده بعض العون أعطاك إياه دون من، كأنك تعطيه الذي أنت أخذه. عمرو بن الجموح سمع بما فعله مصعب ابن عميس رضي الله عنه، رجل واحد من مدرسة الأرقم التي ربى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كوادر، لا أقول لا يبرح المرء فيهم سبيله ولا مكانه، وإنما ساروا بنور الإيمان سيرانا أذهل العالم. ذهب رجل واحد فأصل لدولة الإسلام، أي رجل هو؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه يجلس بين الناس يتلو عليهم القرآن بقلبه، هو ما كان قد تعلمه في دار الأرقم قديما، يتلو عليهم القرآن ويحدثهم به ولا يزيد إلا بشاشة وجه وإلا دماثة خلق رضي الله عنه. فتسامع الناس به ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في المدينة انتشارا ذريعا، ولم يبق إلا عمرو بن الجموح مع بعض السادة وبعض الأتباع، قلة يسيرة فقط هي التي وقتها لم تؤمن. وكان عمرو بن الجموح قد اتخذ إلها له في بيته. وكان هو من حزب الإله مناة الطاغية، تلك التي كان أصلها عند المشلل عند الصفا، التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون أن يهلوا أن يذهبوا فيطوفوا بين الصفا والمروة لما يشبه ذلك من أمر الجاهلية، لأن مناة كانت هناك، الصنم مناة الطاغية كان عمرو بن الجموح يعبدها من دون الله عز وجل، وكان قد اتخذ منها نسخة، نسخة في بيته، اتخذها من أنفس الخشب، وكان قد أتقن صنعتها، يعظمها ويطيبها يوميا بأغلى ما أنت راء من المسك الإزهر ومن الطيب والعطر. وكان مع ذلك يعظمها تعظيما كبيرا، خص لها غرفة يدخل عليها عند حاجته، وهي الجاهلية أيها الإخوة، جاهلية تتكرر كثيرا، ما يمنعه أن يهل لها في كل عام فيذهب للأصل، مع أنه يعلم أن الذي اتخذه في بيته نسخة مشوهة من مناة الأصلية، وإن كان الكل مشوها لكنه اتخذ منها مختصرا، فمناة الأصلية لا تطيقها البيوت لعظم حجمها وهيئتها، فاتخذ منها نسخة حتى لا يشابه غيره في عبادتها، حتى لا يخرج السيد الكبير يهل مع الطغام ويدخل معهم في دينهم ويتذلل لمناه أمام أعينهم، يريدون دينا لأنفسهم. إنها الجاهلية الرقراقة، الجاهلية الشفافة التي تدخل عبر الأزمان وتلج في كل عصر وأوان. تأمل جيدا، فهذا تاريخ يعاد من دين يراد له التهذيب والتنقيح والتغيير والتصريح والتلويح، يكتمون ويضمرون ويظهرون ما لا يضمرون، ويقولون ما لا يفعلون، وينضون على نوايا خبيثة شهد التاريخ بها. هي الجاهلية لا تتغير، لذا وضعها رسول الله تحت قدمي كثيرا، قال: ألا إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي هاتين موضوع. كل أمر الجاهلية، تلك التي تسري في الأمة وإلى يوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول صنم عندهم. سيرجع الناس لعبادة الأصنام في جاهلية لها هيئتها، لها هيئتها الكاملة. فتأمل جيدا واتق الجاهلية ومسائلها، واتق هواجسها، فإنه هو ما يريدون. اتخذ إلها لنفسه، دينا مستنسخا، عبادة خاصة يدخل فلا يقطع أمرا دونه. وكان أمر مصعب رضي الله عنه قد تفشى في المدينة تفشيا، وكان أولاد عمرو بن الجموح الطاعن في الستين عاما، كان أولاده الثلاثة معاذ ومعوذ وخلاد، وصاحب لهم يدخل عليهم ويخرج كأنه واحد منهم هو الحبر معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. كان هؤلاء الأربعة قد جلسوا إلى مصعب وعاينوا صفحة وجهه، واستمعوا لرقيق قوله، ونظروا إلى حسن منطقه وإلى عظيم أخلاقه، فآمنوا وذهبوا. وذهب الأولاد الثلاثة إلى أمهم فكلموها في الإسلام، وتلوا عليها بعض ما حفظوا من مصعب من آيات الله في القرآن، فآمنت هند زوج عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح لا يدري، وإله عمرو بن الجموح في غرفة في بيته ولم يخبر عمرا. إن الآلهة التي يدعي هؤلاء أنهم يعبدونها تتشابه في الجملة، فالذي يعبد الله يقول شيئا يقوله الذي يعبد صنما، ويقوله الذي يعبد شخصا، ويقوله الذي يعبد حجرا، شيء متشابه، لكن تفضح تلك الآلهة حينما يأتي موضع الأسماء والصفات. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم تأتي الصفات، ليس الإنكار فحسب. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ صفات تجعل المرء يوحد الله، يعلم أنه يعبد الله الذي هو الله، وتفضح عنده مع ذلك كل الطواغيت. منى لم يخبره، وعمر لم يعلم، وسيد القبيلة ولم يحافظ عليه إلهه، بل لم يحافظ هو على نفسه. جاهلية فاضحة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم، أن يقينا وإياكم كثير الشرك وقليله. خرج عمرو بن الجموح وقد أحس شيئا، والرجل عنده بداهته، فنظر إلى امرأته هند، وهي التي كانت تنظر إليه كنظرات لا كالسابق. فالمرأة الودود التي تحن على زوجها وتعظم شأنه ولا تكاد تعصي له أمرا، تنظر إليه بعد أن عرفت الإسلام وبؤس الجاهلية، فترى أن الشيخ على كبر سنه وشيب شعره لو مات على ما هو عليه فإن الله سيدخله النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. الجنة حكر على الموحدين. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا على التوحيد ويقبضنا عليه. فكانت تنظر الشيخ نظرات مريبة، مما حملته أن يستشف شيئا لعله، لأنه التفت إليها في يوم من الأيام بغير مقدمات وهو يقول في صرامة: إياك أن يكون عيالك قد ذهبوا إلى هذا الرجل الذي جاءنا بدين جديد فصابوا. فقالت المرأة وهي تتلجلج، قالت له: لا، لم يفعلوا ذلك، لكنني أريدك أن تستمع إلى ولدك معاذ، استمع إليه فإنه يتلو شيئا من كلامه. والعرب أهل اللغة وسدنة الحرف وذكاء في القوم، يدري رفيع الكلام من خسيسه. فأتى إليه، فأرسل إلى ولده معاذ وقال له: إياك أن تكون قد صبعت وتبعت هذا الرجل. قال: لا، إلا أنني قد مكست في مجلسه يوما فحفظت منه شيئا. وهو غير منكور عند العرب، فقد كانت حافظتهم تشير إلى شيء نادر. فقال له: إذن فاتل علي شيئا مما يقوله. وجلس عمرو بن الجموح، وجلس ولده معاذ. ويا لله أيها الإخوة، حينما يريد الله عز وجل هدايتك فيسوق إليك الهداية سوقا سبحانه وبحمده، ويفرج عنك فيسوق لك تفريجه عنك سوقا. لطيف خبير طيب. قل لا إله إلا الله. كيف سيق هذا الأمر لعمر؟ وكيف جلس السيد يسمع لولده وامرأته عن يمينه ترتجف منه؟ هداية من الله نزلت، وسكينة وطمأنينة. جلس عمرو واستمع لولده، وبر الأبناء بآبائهم هداية، وصلة الأرحام هداية. فالله الله في آبائكم وأمهاتكم، بروهم قبل أن يفقدوا، ويندم المرء يومها حين لا ينفع الندم. جلس إلى أبيه يقرأ، وعجيب ما قرأ. قال له: اقرأ علي بعض ما سمعت من الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندها شده عمرو، ونظر إلى رص الكلام وسبكه، وإلى مراعاة النحو والصرف وحبكه، وإلى تلك اللغة الراقية السهلة في سماعها، الأصعب شيء في محاكاتها وتقليدها، رأى نفسه وهو السيد الكبير الفصيح عاجزا أمام القرآن. سمع فلم يستطع أن يتمالك نفسه له مدحا، فقال: هذا كلام عظيم حسن، كلام كبير لا يحاكى، وإني حينما أقرأ لهذا وأجهزه لأتلوه يشعر المرء مع ذلك بشديد حياء. ونحن نقرأ القرآن لا سيما الفاتحة، أم القرآن، نقرأها في كل صلاة مكتوبة فضلا عن المنفولة، ومع ذلك لم نندهش بها وننبهر. نسأل الله عز وجل أن يقرئنا القرآن، وأن يفهمنا القرآن، وأن يحفظنا القرآن، وأن يثبتنا على ورد القرآن. وشعبان شهر القرآن، ورمضان معدن القرآن. تأمل جيدا، فوقعت بعض هداية في قلب سيد يثرب، إلا أن الرجل لم يستطع مع ذلك أن يقطع أمرا وأن ينفلت من جاهليته برمها. فقال: هو كلام عظيم حسن، لكنني سأقطع الأمر مع مناه وأستشيره، فأنا لا أقطع أمرا دونه، ثم أرجع إليكم بما أشار به علي. فلم يستطع معاذ ولده، مع أنه كان يكتم إيمانه عن أبيه، لم يستطع أن يسكت على شرك. الشرك لأهل التوحيد ممد. نسأل الله عز وجل أن يحجبه فلا نراه بأعيننا ولا نسمع له حسا، ممد لأهل التوحيد. فلم يستطع أن يتمالك نفسه وقال: مناه صنم من خشب، أي أبا ما يستطيع أن يجيبك أو أن يكلمك أو أن يفهمك. فقال لهما وغضب واحتد وقال: حتى أستشير مناه. ثم انطلق إلى غرفته، ويا لله العجب، دخل عليه وكان عمرو أعرجا شديد العرجة، إذا وقف رأيته مائلا من شدة عرجته. فقام وانتصب بين يدي مناه، وأتى بعجوز كبير هشة وسعلها من خلفه، كانوا يقولون إن الإله لا يتكلم، ومع ذلك يعبدوه. لتقل الحمد لله أن القرآن بين ظهرانينا كلام الله، كلام الله، ربنا يتكلم سبحانه وبحمده، وخاطبنا بما يريد سبحانه وتقدس. مناه لا يتكلم، فجلست العجوز من خلفه، وكانت طقوسهم تقول إن مناه يلهم العجوز، والعجوز المخرفة ربما وقع في نفسها من وساوس الشيطان، وربما وقع في عقلها من انحلال تلافيفه من كبر سنها، كيكون تكون هذه شريعة يتبعها المرء ويمشي خلفها، لكنه جاهلية، جاهلية أيها الإخوة. فأجلس المرأة من خلفه وقام بين يديه منتصبا، وهو أيضا من الأمور التي تثير الحياء. علم أنه أعرجا شديد العرج، فانتصب على رجل واحدة ليكون واقفا هكذا منتبها، ويسمع المرء هذا الكلام ويقرأه وكأنه يتخيله وينظر إليه، فيقول: وما موقفك أنت وأنت توحد الله في صلاتك؟ كيف تقف بين الرجل وقف على رجل واحدة حتى يكون منتصبا معتدلا أمام إلهه الذي يعبده، وهو الذي لا يجيبه ولا يرد عليه ولا يفصح له عن مشاعره؟ ثم قام فأثنى عليه طويلا يمدحه، والحق أنني لا أدري كيف يمدح، لكنه مدحه، والرواية تقول هذا، يمدحه، وهي جاهلية أيضا أن يمدح هؤلاء بالباطل، مدح الباطل من أمور تلك الجاهلية. فأخذ يمدحه طبعا بما ليس فيه، فلما انتهى من مديحه والثناء عليه قال: أي مناه، إنك تعلم أن الذي يدعو إليه هذا الرجل، يقصد مصعب بن عميس، ما يريد به معاداة أحد إلاك. بالك، ده كلام دقيق جدا، ما يريد به معاداة أحد إلاك، وإني قد سمعت بعض كلامه الآن من ولدي ووقع في نفسي، فهل ترى يا مناه أن أتبعه؟ وانظر أيضا إلى معالم الجاهلية، إله لا يريدك لنفسه، وإنما يسمح أن تكون معه شريك، أن يكون معه شريك، ويسمح لك أن تكون تارة عنده وتارة بنفس ذلك عند غيره. هي الجاهلية أيها الإخوة، جاهلية يسمحون بهذا. تعذرون لما؟ لأنهم لم يفعلوا لعبيدهم شيئا البتة، لم يفعلوا لهم شيئا، لم يقدموا لهم شيئا، لم يراعوهم بشيء. أما الله فقال ألا له الخلق والأمر، طالما أنه من خلق وعارضوه إن استطعتم وخالفوه إن جرؤتم أن تقولوا خلقنا غيره. فإذا أقررتم بهذا فمن له الخلق كان له الأمر. أما مناه فليس له شيء ولم يحرك شيء، بل الذي خلقه هو من يعبده، عبده، لكنه قال له ذلك وانتظر أن يتكلم فسكت مناه، وانتظر العجوز أن تفصح فسكتت العجوز. فقال عمرو رضي الله عنه: لعلك يا مناه إن لم تجبني قد غضبت علي، وأنا لا أدري مما أغضبك. أنا أعرض عليك شيء سائغ جدا، لا أدري ما الذي أغضبك، لكنني سأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. ووالله حينما مررت على هذا المقطع من هذه الترجمة تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة حين يأتي الناس أنبياء الله فيمتنعون، حاشا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين، تأتي النبي فتقول ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن الله غضب اليوم، اليوم فقط، غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. أما مناه فغضبه أيام، لأنه في الحقيقة غضبه غير مؤثر، ونفسيته سيئة، وشريعته باطلة، وعباده لا يعون. أما الله فإذا طال غضبه شيئا لا يقوم له شيء، ذابت السماوات والأرض وما بينهما. نسأل الله عز وجل أن يقينا غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين وأن يحضرون. قال: أتركه أياما حتى يسكت غضبه وأولاده يتابعونه في ذلك، ينظرون ما بلغ أبوهم. فانطلق عمرو بن الجموح إلى حاله ورجع من الليل، وكان في كل ليلة كما قلت يطيب إلهه. فوقعت الفكرة عند الصبية الشباب وهم يجتمعون ويتداولون أمر دينهم وأمر دعوتهم، وما الذي نقدمه للشيخ حتى يسلم ويؤمن. تلك كانت مجالسهم أيها الإخوة، وهم يتكلمون قالوا نهين إلهه، لنعطيه درسا عمليا أن هذا لا صفات له ولا مدح له ولا إرادة له ولا مشيئة له ولا يملك شيئا. فانطلقوا إلى إلهه في خلسة وحملوه وعمدوا به إلى حفرة كانت تسيل فيها أقذار قريش وخرق الحيض أعزكم الله. فجاءوا إليه وألقوه في النتن على رأسه منكوسا. وعباد الله الموحدين لا يخشون تلك الآلهة مهما طيبوها وزخرفوها وجملوها فبرقت ولمعت، قلوبهم مطمئنة ثابتة. فلما ألقوه رجعوا في خلسة إلى بيوتهم يرقبون أباهم، فرجع فلم يجد إلهه في غرفته، لم يجد. وأنا أقول قولوا الحمد لله، فإننا في كل ليلة مخصوصة مخصوصة في الثلث الأخير من الليل نقوم من الليل ونجد إلهنا وندعوه مستيقنين، مع أنه لا يغيب عنا، لكن أقول مخصوصة يقوم قوم يدعون الله عز وجل وهم يستيقنون أنه الآن يدعوهم، هل من تائب فأتوب عليه إلى آخره. فرق شاسع بين الجاهلية وبين التوحيد. فلم يجد إلهه فبحث يمنة ويسرة، ومع مرور الوقت يشتد غضبه جدا، أين إلهي؟ ويا لها من دعوة مضحكة باطلة يضحك لها السفيه، أين إلهي؟ غاب عنك إلهك فلم تدري أين هو، يؤذى إلهك؟ فبحث عنه فلم يجد، فلم يزل يرغي ويثبت ويوعد ويهدد ويتكلم إليهم بعالي الصوت حتى اهتدى إليه في تلك الحفرة، فغضب جدا وأتى به ونظفه بيده ثم طيبه ثم أقامه في مكانه. فعاد أولاده الكرة من اليوم الثاني، وطرق على الحديد وهو ساخن يشكل، فلما ضربوه فلما أخذوه وألقوه بحث عنه وذهب فوجده كما كان في ليلة الأمس، ثم جاء في اليوم الثالث فألقوه، فلما كان ذلك مرارا عمد الرجل إلى تنظيفه وتهيئته وتطيبه وأقامه في مكانه، ثم أتى بسيف حاد وعلقه في رقبته وقال: يا مناه، إنني قد حشت عنك كثيرا وقد أخرجتك مما أنت فيه كثيرا، فهذا السيف في عنقك يا مناه، فإن كان فيك خير دفعت عن نفسك، فإن كان فيك خير ضجر الرجل منه وضج، فإن كان فيك خير دفعت عن نفسك. ثم انصرف عنه، فكان الحدث الأجل في تلك الترجمة، وهو الذي غير مسار عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى النقيض تماما مما كان في النقيض. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بذر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دخل عمرو بن الجموح وهو يظن أن السيف في عنق مناه سيكون ملطخا بدم جثث ملقاة حوله قد انتصر الإله لنفسه، إلا أنه لم يجده في مكانه أيضا، وقد تعود أمره فذهب إلى الحفرة التي تعلمون، فوجده في هذه الساعة وفي هذه المرة على غير ما كان في كل مرة، فقد أوغل أولاده في إهانته فقرنوه بكلب منتن أعزكم الله، جعلوا الكلب في عنقه ثم ألقوه منكسا على رأسه. فلما أخرجه عمرو بن الجموح نظر إليه فوجد السيف قد سلب منه، والكلب المنتن الذي لا تطاق رائحته مقرونا بعنقه، فنظر إليه عمرو متأسفا وقال: لو كنت إلها لما ألقيت في بئر بكلب مقرونا، لو كنت إلها ما أهانوك هذه الإهانة، ورأينا ولو كنت إلها لرأينا لك أثرا. عندها تحطمت الجاهلية في قلبه، لكن إلى غير تمام، لكن وقع الإسلام في جذر قلبه. فلم يزل الرجل يخايله التوحيد ويحدث نفسه به ويراجع ما فات من أيام وما حدث لإلهه وما كان يعبد من دون الله عز وجل، ويتأمل ويتتبع ويتحسس كلام مصعب وما يدعو به الناس وما يكلمهم به، حتى استحكم الإسلام في قلبه فساغ له الشراب وكان قبلا يكاد يغص بالماء الفراتي. فصدع الرجل بدعوة التوحيد وانضم إلى قافلة الموحدين ونجا فأنجاه الله وصدق فأصدقه الله. فإذا به رضي الله عنه ينشغل بطاعة ربه عز وجل ويقوم على عبادته ويريد أن يبذل في الإسلام كما بذل في الجاهلية، وهو الندم وهي التوبة النصوح. فلا يعرف إنسان تاب إلى الله عز وجل من غير ندم، ولو طال الزمن على ذنبه فإنه لا ينساه. قال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التائب النصوح، قال له: إن الله قد غير بك الأرض في سنتين، فنرجو أن تكون والله من أهل الجنة. فالتفت إليه وبكى رضي الله عنه وقال: من لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق. وكان خبيب قد أمره أمير المؤمنين أن يعزره، فلما ضربه مات في يده، يقول خبيب سيلقاني، يحمل رأسه على يده يشتخ جرحه دم، يقول ويأخذه من تلابيبه كائنا من كان وابن من. ثم يقوم بين يدي الملك الجبار سبحانه وبحمده على هذا الجسر جسر الظالمين وينادي: أي ربي سل هذا فيما قتلني ليخرج إليه بحجة وإلا فقعد جهنم. تأمل جيدا. خرج عمرو بن الجموح رضي الله عنه وقد وقع الإسلام في صدره في نفسه وقد علم التوحيد، فلم يزل عمرو يبحث عما يجعله إزاء ما فعله في الجاهلية، فيبحث يمنة ويسرة فلم يجد أفضل من أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. فحينما يبذل الناس أموالهم يبذل عمرو بن الجموح نفسه. والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أنقى غاية الجود. فانطلق عمرو رضي الله عنه وقد حانت غزاة أحد، وفي يوم أحد كما تعلمون كان يوما مشهودا، انتصر فيه المسلمون انتصارا باهرا، ثم غلبوا بعد ذلك وقتل منهم جماعة على طرة هؤلاء عمرو بن الجموح. فاسمع لعجب. قالت هند زوجة عمرو: رأيته يأخذ درقته ويعد عدته وهو ينظر إلى عياله متأسفا، وهم يمشون أمامه وهم فرسان ثلاثة يتجهزون للقتال. فعمد إلى سلاحه وترسه ودرعه ولبسها، فانطلق عياله بين يديه وجسوا مشفقين وقالوا: أي أبا، إن الله قد عذرك وأنت طاعن في السن شيخ كبير، ومع ذلك فإنك أعرج شديد العرج، مثلك يموت في أول من يموت. فنظر إليهم متأسفا وعلى صوته واحتد وقال: دعوني، أتحجبونني عن الشهادة؟ شهادة والذي نفسي بيده، لا يشعر من قتل فيها إلا بمثل القرصة، ثم يعمد إلى الله عز وجل فيكرمه. عمد أحمد بن نصر الخزاعي وهو إمام أئمة السنة، عاب إلى أمير المؤمنين وهو يراوده على القول بخلق القرآن، فقال: القرآن مخلوق؟ قال: قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ فلم يزل يكررها عليه والرجل مستمسكا حتى قال لأصحابه: اجلسوا، فالله لا يقتله إلا أنا وبيدي. ومشى أمير المؤمنين إليه فضربه على عنقه ضربة أطنت بعنقه من قاعدته كأنه خلق بغير عنق أصلا. فرآه بعضهم في النوم قال: يا إمام، ما فعل الله بك؟ قال: ما كانت إلا إغفاء لما ضربني كأنني نمت أو سنة من النوم، ففتحت عيني فرأيت الله. مكرمة هي إغفاء، لا كما تراه أنت. أمل. خرج عمرو بن الجموح يريد الشهادة وأولاده يمنعوه، فانطلق إلى رسول الله يشكوهم، فجلس بين يديه وجسوهم أيضا بين يديه، وقال: يا رسول الله، إنه قد حضر القتال وإني لأرجو أن أطع بعرجة الجنة، أرجو بهذه العرجة التي يعيرونني بها أو يزعمون في نقصا بسببها أن أدخل الجنة بها. يا رسول الله، أرجو أن أطع بعرجة الجنة، وأولادي هؤلاء لا يريدونني على ذلك ويدفعونني عنه. فنظر رسول الله إليهم وقال: دعوه لعله أن يرزق الشهادة، رزق، نسأل الله عز وجل شهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، صادقين غير كاذبين، أعزاء غير أذلين. قال: دعوه لعله أن يرزق الشهادة. فخرج عمرو متهللا وأولاده يتوجسون، فانخرطوا في القتال، وخلاد يلثم أباه، ولده الأكبر، ومن خلفه يخاف عليه، يحوطه من خلفه يقاتل ويدفع عنه، وهما يدفعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول هند وهو يتجهز: لقد سمعت عمرا وهو يحمل الدرقة على باب المنزل، على باب المنزل يقول: اللهم لا تردني إلى حرسي خائبا. عمرك سمعت رجل يخرج من بيته يقول: يا رب مرجع، اللهم لا تردني إلى، يقين على ما عند الله عز وجل غير متشككين، اللهم لا تردني إلى حرسي خائبا. ثم انطلق رضي الله عنه فيحكي عنه سعد شيئا عجيبا، يقول: لما اشتد القتال رأيت عمرو بن الجموح يحفز بعرجته، يحفز بعرجته، يحفز بعرجته، يعني طلع بينط، ينطلق يجري وعرجته تعوق فبينط على قدم واحدة
يرجو أن يرزقه الله عز وجل الشهادة، وهو يقاتل ويقول واها للجنة، اللهم إني أسألك الجنة، أريد أن أدخل الجنة. وولده خلاد من خلفه يضرب عنه ويدفع، وهما يدفعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصيبا جميعا، فسقطا على الأرض مقرونين مجدلين ميتين شهيدين في سبيل الله عز وجل. فنظر رسول الله وهو يدفن موتى أحد وقال اجعلوا عمر بن الجموح مع عبد الله بن حرام، فإنهما كانا في الدنيا متصافيين، متصف حب في الله يبقى حتى في القبر، متصافيين، فجمع وقرن في لحد واحد. وجلس رسول الله وبنو سلمة تبكي على عمرو بن الجموح، فأعطاه رسول الله بشراه وألبسه من الغيب تاجه وأعلمه مأواه، فقال لقومه والذي نفسي بيده إني رأيت عمرو بن الجموح يطأ بعرجته في الجنة، شفته بعيني دخل الجنة وهو أعرج. والإشكال أيها الإخوة، أو يدخل الجنة أحد ناقص؟ بل يدخل المرء في هيئة تامة، لكنه الله البر الرحيم الذي أبر بقسم عمرو الذي قال إني لأرجو أن أطأ بعرجتي في الجنة، فجعله يطأ بعرجته في الجنة، ثم يتم مع ذلك وبعدها جسمه ويجبر كسره. أيها الإخوة، واحد في ورقات يسيرات، رجل في الظل من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبين لك المعالم ويوضح لك العقيدة، وفي أي شيء تبذل النفس، وفي أي موضع يكون التوحيد، وما معالمه، لنتعلم ذلك إذا قرأنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أظلتنا أيام كبار تجري سراعا، وليلة النصف من شعبان على مقربة، ليلة يطلع الله فيها إلى عباده فيغفر لكل إنسان، لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. فهل تعلمت من عمرو أن تميط عنك بقايا الجاهلية التي هي بشيء دقيق في النفس تحتاج إلى تفتيش؟ وهل تعلمت منه أيضا أن تبذل كل ما تستطيع حتى يدرأ الله عز وجل عنك بحسناتك سيئاتك، فيلطف بك ويبلغك هذه الليلة تلك التي قال بعض أهل العلم ترفع الأعمال فيها، فإن غفر الله لك رفع عملك كتابك إلى الله مغفورا، فأي شيء أفضل وأحسن وأنقى وأبقى من مثل هذا؟ أيها الإخوة، أيام كبار اعرفوا لها قدرها، وليكن عمرو بن الجموح لنا في هذا الشهر حاديا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحرز نفوسهم، اللهم احرس ظهورهم، اللهم ادفعهم إليك دفعا، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عياد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.